إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنت قد طلبت من بعض الإخوة أو منكم أن يتتبع أو أن تتتبعوا لفظة قائل مقولة اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر، وفي رواية فاغفر للأنصاري والمهاجرة. وقلنا الرواية التي معنا لا تسعف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل، ولكن هنالك روايات البخاري فيها التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا الكلام، والكلام القليل الذي يقوله الإنسان لا يسمى قائله شاعرا، ولا سيما بحر الرجز، فإذ أنه يمكن من كلام أي إنسان يتكلم فتؤخذ مقاطع من كلامه فتصبح رجزا وهو لا يعلم ولا يريد الشعر ولا يعلم الشعر ولا يعلم صنعته. ففي رواية عند البخاري برقم 428 بسنده إلى أنس قال: وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكذلك هنالك رواية عند ابن أبي شيبة في المصنف: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة باردة والمهاجرون والأنصار يحفرون الخندق، فلما نظر إليهم قال: ألا إن العيش عيش الآخرة؟ فأجابوه: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيين أبدا. وكذلك ورد في رواية عند أبي داود: وهم يرتجزون والنبي معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة. وكذلك في المسند: وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقول. وكذلك عند الطيالسي في المسند وفيها: معهم وهو يقول. وفي رواية كذلك في المسند مسند أحمد: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهم ينقلون الصخرة لبناء المسجد: اللهم إن الخير خير الآخرة. الشعر. إذن دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال معهم هذه الأبيات، وأن لفظة الإمام مسلم لفظة مجملة، وهذا يحمل كما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم الشعر، وقوله عز وجل: وما علمناه الشعر حق، وأن هذا رجز وهذا وقع قليل ووقع عرضا، أو أن النبي ردد قول غيره من الشعراء، أو أن النبي قد ردد قول غيره. لا يبعد لو دققنا وبحثنا لا وجدنا هذه الأبيات قد نسبت لغيره، فالنبي كان يقول شعر غيره، فإذا حفظ الإنسان كلام غيره من الشعراء فلا يكون قد علم الشعر ولا يعرف الشعر، ولا سيما إن لم يكن متبحرا فيه. وأما الشعر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند أحمد: الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. يروى هذا مرفوعا وموقوفا. فالشعر حكمه حكم الكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، والمذموم من الشعر أن يملأ القلب منه ويكون خاويا من القرآن. المذموم من الشعر أن يملأ القلب بالشعر ويكون هذا القلب خاليا من القرآن، فهذا هو المذموم من الشعر. أما إن حفظ الرجل الشعر ونصر فيه الفضيلة والخير وحارب الشر والفساد والإفساد كما كان يفعل الصحابة أو شعراء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهذا أمر ممدوح محمود، فعله جمع من كبار أئمة الإسلام، ولكن المذموم الذي ذكرت والله أعلم. نأتي إلى باب جديد نقرأ الأسانيد ونعلق عليها كالمعتاد، والله المستعان.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا، حتى نزلت الآية التي في البقرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم فولوا وجوههم قبل البيت.
هذا الباب أورد مسلم فيه أو تحته ثلاثة أحاديث. الأول حديث البراء وأورده من طريقين، والثاني حديث ابن عمر وأورده من طريقين، والثالث حديث أنس أورده من طريق. وحديث البراء الذي معنا وحديثا البراء وابن عمر من الأحاديث المتفق عليها، فقد أخرجها أيضا الإمام البخاري في مواطن عديدة تأتي إن شاء الله. وذكرنا لكم أكثر من مرة أن البخاري يقطع الأحاديث ويستنبط منها الأحكام ويبوب عليها وفقه في تراجمه، ويستفاد من تراجمه فوائد علمية كثيرة. أبو إسحاق الذي معنا انشغلنا به لما شرحنا كتاب الإيمان، وهو السبيعي عمرو بن عبد الله العلم في التخليط المخلط العلم، وذكرنا في شرح كتاب الإيمان عند حديث معاذ، وأورده مسلم من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن معاذ قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. ورواية أبي الأحوص عن أبي إسحاق السبيعي أخرجها أيضا الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد. تحت باب قول الله عز وجل أنزله بعلمه، وأورد من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء قال قلت يا رسول الله، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان ماذا تقول إذا أويت إلى فراشك. الحديث وإخراج أصحاب الصحيحين رواية أبي الأحوص عن أبي إسحاق إشارة إلى أن رواية سلام بن سليم الحنفي مولاهم وهو أبو الأحوص أنه روى عن أبي إسحاق قبل الاختلاط لا بعده. أبو الأحوص صاحب سنة واتباع كما قال العجلي عنه في تاريخ الثقات، وقال في التقريب ثقة متقن صاحب حديث، وهو حنفي. ما معنى قولنا حنفي؟ هل مذهب أبي حنيفة أم من بني حنيفة؟ من بني حنيفة. إذا قالوا حنفي مولاه، والمولى قد يكون من أعلى وقد يكون من أسفل. ما معنى المولى من أعلى والمولى من أسفل؟ المولى من أعلى السيد، والمولى من أسفل العبد. المولى من أعلى لما يقولون هو مولى من الأعلى يريدون السيد، ولما يقولون المولى ويطلقون أو يقولون من الأسفل يراد به العبد. يقول العجلي في تاريخ الثقات كان ثقة صاحب سنة واتباع، وكان إذا ملئت داره من أصحاب الحديث قال لابنه الأحوص يا بني قم، فمن رأيته في داري يشتم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجه، ما يجيء بكم إلينا، ما يجيء بكم إلينا. فكان يخرج من مجلسه من كان يشتم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان معروفا بكثرة غزوه وصيامه وقيامه رحمه الله. أما أبو إسحاق السبيعي فهو من المكثرين، فقد روى عن أو قد سمع 38 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى أكثر، وكان في كثرة روايته يشبه بالإمام الزهري، فقد روى بانفراد عن أكثر من 70 ممن لم يروي عنهم غيره. والناظر في كتاب الإمام مسلم المطبوع المنفردات والوحدان أو من لم يروي عنه إلا واحد، فيجد أن جل الكتاب يقوم على الزهري من جهة وعلى أبي إسحاق السبيعي من جهة، فحجم ما أورده مسلم في هذا الكتاب إذا استثنينا أبو إسحاق السبيعي، إذا استثنينا أبو إسحاق السبيعي والزهري يكون قد مضى أكثر من نصف الكتاب. من المعلوم اختلاطه، فكان أحمد يقول ثقة إلا أن الذين حملوا عنه بآخرة. والراوي المخلط يا إخوة له أحوال، إما أن يضبط وقت التخليط فنميز فنقبل رواية من روى عنه قبل التخليط ونرد رواية من روى عنه بعد التخليط، وإما أننا لا نميز، فإن لم نميز الرواية التي رواها قبل التخليط عن بعد التخليط فهذا إيش؟ هذا لا يقبل حديثه بالكلية، يترك حديثه ولا يصلح للشواهد. ومن هؤلاء ليث بن أبي سليم، قالوا اختلط حديثه ولم يميز فترك، بخلاف أبي إسحاق السبيعي وغيره، ولا سيما من أصحاب الصحيحين ممن روى له أصحاب الصحيحين وحدهما، فجل الروايات فيها تمييز. فأبو إسحاق ميز حديثه، وممن وقع خلاف في الكلام عليهم السفيانان، والذي أراه صوابا والله تعالى أعلم أن ابن عيينة حمل عن أبي إسحاق بعد تخليطه، ولذا تجنب أصحاب الصحيحين إخراج أي رواية من طريق سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق، بينما أخرج البخاري ومسلم من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق، وهي الرواية الآتية معنا، الرواية التي تأتي إن شاء الله تعالى. لطائف الإسناد الذي معنا، من يعرف لطائف الإسناد؟ من يخبرني بلطيفة من لطائف الإسناد؟ تفضل أخ مراد. هات عفوا، إسناده رباعي، وأكمل إيش قال في الإسناد الرباعي؟ أعلى ما عند مسلم، أعلى ما عند مسلم من الأسانيد الإسناد الرباعي، وهذا الحديث إسناده رباعي. هذه لطيفة. اللطيفة الثانية، هات أخ عمر.
كلهم كوفيون على البراء،
كلهم كوفيون، كل الإسناد كوفيون. فابن أبي شيبة من مشاهير ومن أكثر رواية في الكوفة، وكذا أبو الأحوص وأبو إسحاق. والبراء، البراء إيش؟ بصر. البراء بن عازب بصري، والعلاقة بين البصر والكوفة قديما علاقة متينة، والتنقل شديد وكثير. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في مواطن عديدة جدا، وعنده بعض الزيادات فيها روايات فيها ألفاظ، فأخرجه مثلا ولقرأ التبويب حتى نستفيد من متن الحديث فوائد علمية. تفضل. فحدثهم فولوا وجوههم هكذا. هذا أين؟ في نسخة ابن خير. في نسخة ابن خير فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم بالحديث فولوا وجوههم قبل البيت قبل البيت. ما معنى فحدثهم بالحديث؟ يعني حدثهم بشيء حدثه مسلم؟ ممكن. طيب ننظر رواية البخاري. فعند ابن خير في روايته في النسخة الخطية فحدثهم بالحديث. باب تحويل القبلة من الشام. من المعلوم أن التبويبات على صحيح الإمام مسلم تبويبات فيها اختلاف شديد، إذ أنها دخيلة على جسم الصحيح الذي ألفه الإمام مسلم. لو رأينا نسخة الإمام مسلم من الصحيح ما وجدنا أبوابا. والناظر في رجال مسلم لابن منجوي يقول أخرج له في كتاب كذا، وتنظر في الكتب الموجودة عندنا فلا تجد الباب أو لا تجد الكتاب. فاختلفت التبويبات. فالقرطبي أبو العباس شيخ القرطبي المفسر وهو الذي يذكره ابن حجر في الفتح بكثرة، صاحب تلخيص الإمام مسلم تلخيص صحيح مسلم وشارح التلخيص بالمفهم، له تبويبات غير التبويبات التي بين أيدينا. والمنذري في مختصر صحيح مسلم بوب وذكر تبويبات غير التبويبات التي بين أيدينا. فتبويبات الإمام مسلم تختلف، إذ أنها دخيلة على كتاب الإمام مسلم. ولذا يقع أحيانا تقديم وتأخير، أحيانا حذف، وأحيانا نقل الحديث من أول الأرقام إلى آخر الأرقام. وهذه التبويبات تحتاج إلى دراسة مفردة. ونسخة ابن خير الإشبيلي على قدمها فيها تبويبات، وفي هوامشها إشارة إلى أن تبويبات مختلفة، وفي هذا إشارة إلى أن ابن خير وقف على أكثر من نسخة قد بوبت. هذا الحديث عند الإمام البخاري أيضا من طريق أبي إسحاق عن البراء، فأورده في الموطن الأول من صحيحه برقم 40، ووضعه ضمن كتاب الإيمان، وبوب عليه بقوله باب الصلاة من الإيمان. وفي هذا رد على مذهب المرجئة، إذ أن الأعمال من الإيمان، باب الصلاة من الإيمان. وأورد من طريق زهير قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال على أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت قبل الكعبة، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه أول صلاة صليت العصر، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. كيف تتصورون أن يدوروا؟ كيف الجهتان ما لهما متعارضتان؟ يعني الصف الأول يصبح الصف الأخير، والإمام يصبح يؤمهم من وين؟ من الخلف، كما قال ابن جرير في إمامة النساء الرجال قال يجوز المرأة أن تؤم لكن تؤم من الخلف، تؤم زوجها من الخلف في النافلة دون الفريضة إن كانت أحفظ. فداروا هكذا، لما داروا كل الأصبح يقلب يصلي هو هكذا كما وجهي إليكم فأدور، فأجعل وجهي لجهة أجعل وجهي لجهة القبلة، هكذا داروا. ففي رواية البخاري قال فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس قبلة اليهود وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء والإسناد موصول أخرجه من طريق عمرو بن خالد عن زهير وهو ابن معاوية في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، قبل أن تحول القبلة مات أناس قبل ذلك وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ليضيع صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا. ولذا بوب الإمام البخاري على الحديث بقوله باب الصلاة من الإيمان. هذا الموطن الأول. والموطن الثاني أخرجه الإمام البخاري برقم 399 في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله باب التوجه نحو القبلة حيث كان. لك أن تصلي وتتجه نحو القبلة حيث كنت، هذا يلزم أين؟ في الصلاة الطائرة أو في الصلاة السفينة. ممكن أصلي في السفينة وجهة القبلة أمامي تتحرك فأنا أقف، فالجهة تعطيني المؤشر أمشي يمين أمشي يمين، تعطيني أمشي شمال، تعطيني العكس أقلب. فالإمام البخاري رحمه الله أشار لذلك بقوله باب التوجه نحو القبلة حيث كان. إذا استطعت أن تضبط القبلة في الصلاة في السفينة وتستطيع أن تصلي واقفا وهذا يمكن، فإن تحولت القبلة بمشيها وتستطيع أن تتحول مع القبلة وتتحرك فلا حرج فلا حرج. وأخرج من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق الحديث. ومما يذكر أن مسلما أخرج لزهير بن معاوية ولإسرائيل عن أبي إسحاق أيضا، فهما ممن رويا قبل الاختلاط، ممن حملا وسمعا أبا إسحاق قبل اختلاطه. وذكره الإمام البخاري في التفسير فأورده تحت رقم 4486. وبوب عليه باب سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وأخرجه أيضا من طريق زهير عن أبي إسحاق. وأخرجه برقم 4492 في كتاب التفسير، وبوب عليه بقوله باب ولكل وجهة هو موليها، وأخرجه من طريق سفيان عن أبي إسحاق. أي سفيانين؟ أي سفيانين هذا؟ هذا مين؟ من؟ ثوري. وأخيرا أخرجه برقم 7252 في كتاب أخبار الأحاد، وبوب عليه بقوله باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. ففي صحيح البخاري باب أخبار الأحاد، وفي هذا إشارة إلى أن أصحاب ولا سيما البخاري في تبويباته عنده أصول فقه ولفتات في الأصول كثيرة، وأكثر ما يظهر علم الأصول في صحيحي بن حبان وبن خزيمة، لكن البخاري عنده لفتات قوية جدا في أصول الفقه. وسيأتينا كلام إن شاء الله عند الشرح على حجية خبر الواحد. ما هو وجه الدلالة؟ ما هو وجه الدلالة؟ لماذا وضعه الإمام البخاري تحت كتاب أخبار الأحاد؟ تفضل. الذي أخبرهم بالإيمان، بالإيمان بالصلاة التي هي من الإيمان. شيك الصلاة وما كان الله يضيع إيمانكم. فهذا الإيمان الذي ما ضاع من الذي أخبر به؟ واحد. وفي هذا إشارة إلى إيش؟ إلى حجية خبر الواحد في إيش؟ في العقائد وفي الأعمال. في العقائد وفي الأعمال، هذا مذهب أهل السنة، خبر الواحد حجة في العقيدة والعمل. وأول من فرق المعتزلة، وتأثر بالمعتزلة بعض المعاصرين، وشاع وذاع عنه وتلقفه أعضاء حزبه، فنشروا أن خبر الواحد لا يؤخذ العقيدة. وهذا القول ذكرت لكم أنه خطأ وهو خطير، وتكمن خطورته في أشياء. أولا، لا نعرف كتابا ألف في الإسلام في العقيدة اقتصر صاحبه فيه على القرآن والأحاديث المتواترة، فجميع مؤلفات التوحيد فيها ذكر لأخبار الأحاد. فلو قلنا إن الحديث خبر الواحد لا يؤخذ في العقيدة، لقلنا إن عقيدة المسلمين مضطربة مشوشة، لأننا لا نعرف ولا كتابا واحدا ألف في الإسلام اقتصر صاحبه فيه على القرآن وعلى الحديث المتواتر. فنحن لا نعرف عقيدتنا على هذا الكلام، وهذا أمر خطير. والثاني، إن القول بأن العقيدة لا تؤخذ بالآحاد عقيدة، فنحن نطالب القائل به بنص قطعي من القرآن أو المتواتر لنأخذه. فلو أننا عاملنا هذا الكلام فحاكمنا هذا القول على شرط صاحبه لدفناه قبل أن يظهر. والأمر الثالث، إن لازم قول من يقول إن العقيدة لا تؤخذ من الآحاد، إن لازم هذا القول إن العقيدة لا تؤخذ بالسنة بالكلية، لأن عصر الرواية قد انقطع، لأن عصر الرواية قد انقطع، وجميع الأحاديث التي قيل إنها متواترة بلغنا تواترها بأحاد. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث إيش؟ متواتر. في عندكم أسانيد الحديث؟ من عنده إسناد الحديث منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندنا نحن الآن لو جمعنا جميع علماء الدنيا اليوم قلنا يلا اسندوا لنا الحديث، نصل للتواتر؟ لا نصل. كيف علمنا أن حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار متواتر؟ كيف علمنا تواتره؟ قال ابن حجر متواتر، صح؟ فبلغنا تواتر الحديث بأحد. فلما نقول الأحد لا يؤخذ من العقيدة، معناها الأحاديث المتواتر التي بلغتنا بالأحد أيضا لا تؤخذ في العقيدة. وبعد ذلك إن السنة مهدورة، والسنة بالجملة لا يصلح أن يستدل بها في باب العقيدة. ولنا كلمة أيضا عند شرح مطولة مجودة أنقل لكم إن شاء الله كلام شيخ الإسلام عن معنى الأحاد الذي وقع فيه الخلاف في المسألة، أذكره لكم إن شاء الله عند قراءة الشرح. أورد لكم لفظ البخاري في الموطن الأخير، أخرجه من طريق وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. أنا أسأل الآن، الشك في قوله 16 أو 17 شهرا، ممن وقع الشك؟ من الذي، من الشاك في الرواية؟ من؟ إما أبو إسحاق وإما البراء، إما أبو إسحاق وإما البراء، لأن الروايات تعددت عن أبي إسحاق وبقي الشك حاصلا، فروى جمع في فيما سمعنا عن أبي إسحاق وبقي الشك قائما، فتبين لنا أن الشك إما من أبي إسحاق وإما من البراء. حتى نحصر الشك كيف ماذا نعمل؟ نريد أن ننظر في رواية الحديث ممن رواه غير أبي إسحاق، ممن روى الحديث غير أبي إسحاق. فإذا بحثنا في من روى الحديث غير أبي إسحاق وبقي الشك حاصلا، يكون الشك من؟ البراء. وإذا وجدنا جزما وحسما وقطعا من غير طريق أبي إسحاق فيكون الشاك أبا إسحاق. وهذا الذي أريد أن أستفيده منكم في الدرس القادم، أريد أن تنظروا في طرق الحديث وأن نحصل وأن نقف على الشاك، من الذي قد شك؟ هل هو البراء أم الراوي عنه؟ هل هو الصحابي أم التابعي؟ هل هو صحابي الحديث أم تابعي الحديث؟ هات يا مصطفى ماذا عندك؟ هذه وظيفة عندك. طيب جزاك الله خيرا. الأخ سفيان، الإسناد الأول ما في شك، اللي هو إسناد من؟ إسناد أبي الأحوص. جميل، في الأول. لكن لما وجدنا عددا ممن روى عن أبي إسحاق وبقي الشك حاصلا، فقوي عندنا أن الشك ممن؟ من أبي إسحاق. قوي الشك عندنا من أبي إسحاق، نحتاج حتى نعلم أن ننظر هل فعلا فقط أبو الأحوص الذي شك الذي جزم. يمكن يكون أبو إسحاق مرة جزم ومرة شك، هذا وارد أيضا، مرة جزم ومرة شك. وهذه مسألة تحتاج إلى تريث وتتبع الطرق. وهذه فوائد، وهذه فائدة تخريج الحديث. تخريج علم الحديث ليس تكثير الطرق، الوقوف على المعضلات والمشكلات ومعرفة ما خرج من بين شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم على التحقيق والتحرير لا يعرف إلا من خلال الأسانيد، وإلا من خلال النظر في الطرق وبسط النفس في النظر في مخارج ودواوين السنة ومخارج الحديث. هات يا مراد. أيضا سفيان رواه عن أبي إسحاق بدون شك. لطيف، يعني الروايتان اللتان عندنا من طريقي أبي الأحوص وابن عيينة، من روايتين، أحسنتم أحسنتم، الثوري وأبي الأحوص ابن سليم الحنفي، الطريقان اللذان عندنا في ليس فيهما شك. واختيار نعم الثاني حديث البراء، عفوا، قال 16 شهرا حتى نزلت، والثاني قال صلينا مع رسولنا نحو بيت المقدس 16 شهرا ثم صرفنا. في اختلاف الطبعات. هات أنقذنا أبا جهاد برواية بنسخة ابن خير الإشبيلي. الآن في بعض الطبعات، أنا الطبعة التي عندي لا شك فيها رواية ابن عيينة، رواية الثوري، أنا ماذا أقول ابن عيينة، رواية الثوري لا شك فيها عندي، عندكم فيها شك، ونسخة ابن خير فيها شك. إذن هذا فقط من الطباعة. ولذا يا إخوة لا يصلح تخريج الحديث عن الكمبيوتر الحاسوب، بل لا يصلح تخريج الحديث عن المطبوعات، هذا ننظر في المخطوطات حتى ندقق. النسخ التي معنا اختلفت، النسخ التي معنا وهي مطبوعة اختلفت. فالرواية التي هنا أو 17 شهرا فيها شك، وهذا يؤكد ما عند البخاري فيما قرأنا من رواية جمع، منهم إسرائيل ومنهم زهير بن معاوية وغيره، أخرجه الإمام البخاري من طرق عن أبي إسحاق بالشك، وهذا يقوي ما قلناه. فبقي تحقيق هل الشاك أبو إسحاق أم البراء، وهذا الذي نحتاج أن نسمعه منكم إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. نعود فقط لنقرأ متن الإمام البخاري نستفيد فائدة، وأرجو أن ينبهنا عليها، أن تنتبهوا إليها، وسأسألكم عنها. تأملوا، اقرأوا متن الحديث، اقرأوا متن الحديث الذي معنا في مسلم، كل يقرأ وحده. طيب اسمعوا الآن لفظ البخاري لتستفيدوا الفائدة الزائدة عما قرأته. يقول البخاري، أخرج البخاري في كتاب أخبار الأحاد عن من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى له بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فوجه نحو الكعبة وصلى معه رجل العصر، ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. من نذكر الزوائد، الفوائد الزوائد الرواية التي سمعنا والرواية التي معنا: تعيين وقت الصلاة، تعيين الصلاة، الصلاة التي في الحديث الذي معنا مبهمة صحيح، فذكرت في الحديث في عند البخاري فعينت صلاة العصر. ثم فائدة أخرى: هيئة المصلين، إنه تحولوا في أي من 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 أين بدأ التحول؟ من الركوع، بينما الرواية معنا مجملة، فالرواية الثانية مفصلة. ثم فنزلت بعدما صلى النبي فانطلق رجل من القوم، هنا يقول: وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال. ماذا يمكن استفادنا من الرواية؟ أن من صلى في المسجد ثم جاء ووجد أقواما آخرين يصلون، هل يجب عليهم أن يصلي، عليه أن يصلي، أم يكفي أن يخبرهم دون الصلاة؟ هو ما صلى، ظاهر الرواية أنه ما صلى معه، وهذه تفيد في يفيد في هذا الحكم. طيب نأتي للرواية الثانية عند البخاري نقرأ. نعم.
قال: حدثنا محمد بن مثنى وأبو بكر بن خلاد جميعا عن يحيى. قال ابن مثنى: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني أبو إسحاق قال: سمعت البراء يقول: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم صرفنا نحو الكعبة.
من نذكر لي لطائف الإسناد؟ من نذكر لطائف الإسناد؟ الرواة جميعا إما من أهل البصرة وإما من أهل الكوفة، كلهم بصريون. محمد المثنى أبو موسى الزبد بصري، محمد بن خلاد الباهلي أبو بكر بصري، يحيى بن سعيد هذا إيش؟ يحيى بن سعيد بن فروخ القطان بصري، ثم من بعده كوفيون إلا البراء. إذن عندنا رواية أخرى عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق وفيها الشك، وفي هذا إشارة إلى ما قلناه من أن الشاك هو من؟ قلنا أبو إسحاق أو البراء. نأتي للحديث الآخر، حديث ابن عمر.
قال: حدثنا شيبان بن فرعون قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: بينما الناس في صلاة الصبح في قباء إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
هنا التصريح بأي صلاة؟ صلاة الصبح في حديث عبد الله بن عمر، وفي حديث أنا وفي حديث البراء صلاة العصر. أيهما أصوب؟ أيهما أصوب؟ العصر ولا الفجر؟ الاثنان صواب. أول ما حولت العصر، ثم جاء أقوام فصلوا وهم لا يعلمون في اليوم الثالث في الفجر، فعلى هذا يحمل. أو أن المسجد المذكور هنا غير المسجد المذكور هناك، فهنا مسجد المدينة وهناك مسجد قباء، فمسجد قباء أول ما حرق ما مسجد قباء في وقت، في حادثة حادثة ابن عمر، وفي حادثة البراء مسجد آخر غير مسجد قباء. أما الرواية التي معنا ففيها تصريح بقباء، قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء، وقباء فيها مسجدان لقبيلتين عمرو بن عوف وأخيه، فلا يبعد أن تكون هذه حادثة في قباء وتلك في المسجد الآخر في قباء أيضا، هذا أمر لا يبعد، فهذه رواية ثابتة وتلك رواية ثابتة، وهذا تعارض يزول أيضا بتعدد الطرق. تفضل. قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله قد أنزل عليه الليلة. يمكن أن تكون هذه الحادثة قبل تلك، هذه الحادثة قبل تلك، يعني أنزل الليلة استجابوا الفجر علموا مباشرة، أولئك صلوا الظهر وهم لا يعلمون، فعلموا وهم في صلاة العصر. فكلامك جزاك الله خيرا إلى أن قد أنزل عليه الليلة في إشارة إلى أن الحادثة المذكورة في حديث ابن عمر سبقت الحادثة المذكورة في حديث البراء، الحادثة المذكورة في حديث ابن عمر سبقت الحادثة المذكورة في حديث البراء. وفي هذا إشارة إلى أن من فعل عبادة ولم يعلم ولم يكن بإمكانه أن يعلم فهو لا يأثم وقد تبرأ ذمته، يعني رجل علم بتحريم الخمر فيما بعد، بعد تحريم الخمر بيوم أو يومين، فشربها في وقت التحريم وقبل بلوغه الخبر، هل هو آثم؟ ليس بآثم. رجل حديث عهد بالإسلام فشرب الخمر وهو لا يعلم لا يأثم. رجل جهل حكما ولم يقصر ولم يكن بإمكانه إلا ما كان، فهذا غير مؤاخذ. أما من أعرض وكان بإمكانه أن يعلم فأعرض وقصر فهذا يؤاخذ. ولذا هنالك إفراط وتفريط في مسألة العذر بالجهل أو بعدم العلم، فمخطئ من أغلق الباب وقال لا يعذر، ومخطئ من وسع وقال يعذر بإطلاق. حتى أن بعض الناس يقول الكفار اليوم ما سمعوا محمد صلى الله عليه وسلم، ليسوا الكفار. أي الكفر الإعراض؟ أليس بإمكانهم لو أرادوا أن يقفوا على الحق وعلى الإسلام أليس ذلك بمستطاع لهم؟ بلى، فهم مؤاخذون. فالذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي قرره شيخ الإسلام أن من كان بإمكانه أن يعلم فقصر فلا يعذر بالجهل، ومن لم يكن بإمكانه إلا ما كان فهذا يعذر بالجهل. فهؤلاء القوم في الحديث الأول في حديث البراء بن عازب صلوا الظهر إلى غير القبلة وما أعادوا الصلاة، وكان الله عز وجل قد حول القبلة ولم يؤاخذ. ففي هذا فائدة زائدة مهمة في أن الذمة لا تشغل إلا بالعلم وإلا عند وصول الخبر، وقبل بلوغ الخبر فالذمة لا تشغل والمكلف لا يحاسب. الحديث الذي معنا أورده الإمام مسلم من طريقين يلتقيان، أين يلتقيان؟ في عبد الله بن دينار، والطريقان عند البخاري. فأخرج الإمام البخاري في صحيحه برقم 4493 في كتاب التفسير قال: باب قول الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن مسلم به. فمسلم أخرجه من طريق عبد العزيز بن مسلم من طريق شيبان بن فرخ بواسطة واحدة، والبخاري أخرجه من طريق موسى بن إسماعيل عن عبد العزيز بن مسلم. الطريق طريقان ساوى مسلم البخاري فيه. وأخرجه الإمام البخاري على إثر الرواية الأولى بنفس التبويب برقم 4494، فقال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد به. إيش قتيبة بن سعيد به؟ يعني نفس السند، الإسناد هو هو. ذكرت لكم أكثر من مرة إن العلماء درجوا في مصنفاتهم في من كتب في من اتفق عليه الشيخان أنهم يريدون لفظ من؟ لفظ مسلم، لأن مسلما أدق من البخاري في الألفاظ. مسلم هنا ماذا يقول في الطريق الثانية؟ يقول: وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له. والبخاري يقول: حدثنا قتيبة بن سعيد ويريد لفظا. يا ليت هذا النوع يطابق فيه بين البخاري ومسلم حتى نرى الفروق، وهذا النوع يحتاج لاستقراء. واستقرأ ونظرت في اللفظين فوجدت اللفظين متطابقين إلا اللفظ الأخير من الحديث. فعند الإمام البخاري قال ومسلم يقول: وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، وعند الإمام البخاري فاستداروا إلى القبلة، والألفاظ متطابقة حرفا بحرف. وهذا يؤكد أكذوبة كلام المستشرقين اليهود الجدد القائلين بأن الأحاديث رويت من الحفظ وخلط الرواة وما ضبط الألفاظ، ولذا وقع من الاختلاف في ألفاظ الحديث ما يجعلنا لا نطمئن إليه. هؤلاء إما أنهم جهال أو أنهم يتجاهلون، نسوا الكلام في الشاذ والمنكر وفي الإدراج وفي الأنواع التي تضبط المتن. ورد عليهم بعض معاصرين بأن قابل نسخة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وهي محفوظة بروايات من روى من طريقها، وكذا لو طبقنا الصحف الحديثية التي نقل منها مسلم نجدها متطابقة حرفا بحرف. وما أحسن أن تفضح الكذاب بأن تسرد له الأمثلة التي تعد بالمئات فيزول أدنى الشك ويبقى اليقين ويدخل اليقين في القلب على دقة صنيع المحدثين وتدقيقهم في الألفاظ وعنايتهم الشديدة. كما يقول المستشرقون يقولون اعتنوا بالنقد من الخارج ولم يعتنوا بالنقد من الداخل، قصدهم بالخارج السند والداخل المتن، وهذا كذب وزور والله أعلم. هذا الحديث خرج الإمام البخاري في مواطن عديدة. طبعا عبد العزيز بن مسلم القسملي بصري أصل مروزي من مرو، وهو ثقة ربما وهم. ذكرت لكم موطنين لحديث ابن عمر عند البخاري وبقيت عدة مواطن، فأخرجه في كتاب الصلاة برقم 403 وبوب عليه بقوله باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك به. ماذا يستفاد من تبويب البخاري؟ قال باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. ماذا يستفاد من التبويب؟ لو إنسان سهى فتيقن أن القبلة في هذا الاتجاه فصلى إليها وبعد فراغه من الصلاة تبين له خلاف ذلك فصلاته صحيحة. الفقهاء يفصلون، ويعجبني بعض التفصيل في المسألة، وهذه مسألة أغفلها الشارح، وعلى عادتنا المسائل التي أغفلها الشارح نذكرها. لو رجل دخل مسجد فصلى وبعد الصلاة تبين له أن القبلة إلى خلاف الجهة التي صلى إليها، ماذا نقول له؟ أعيد أم صلاتك صحيحة؟ ماذا نقول؟ نقول تفريعا على الأصل المذكور سابقا، إن اجتهد وبذل ما يستطيع ولم يكن بإمكانه أن يعرف إلا الذي فعل فهو معذور بجهله ولا شيء عليه. لكن إنسان دخل من هذا الباب فوجد المحراب، طبعا المحراب العرفي لا الشرعي، وجد هذا المكان، وجد العلامة الظاهرة على القبلة فصلى إلى اليمين أو إلى اليسار، ماذا نقول لهذا؟ أعد. نقول له أعد. لماذا أعد؟ تسأل أي إنسان يقول لك القبلة. ولكن من وقع في حيرة باضطراب فصلى وهو في الصلاة لا أحد له لوائح وقرائن تدل أن القبلة على اليمين فتحول على اليمين، وهذا الذي كان بإمكانه وهو يصلي لا أحد قرائن أن القبلة على الشمال فتحول على الشمال، فلو صلى للأربع جهات في الركعة الواحدة ولكن لم يكن بإمكانه إلا أن يعلم هذا فلا شيء عليه وصلاته صحيحة، فلا شيء عليه وصلاته صحيحة. بخلاف من قصر، بخلاف من قصر. وهكذا قولوا في من أكل بعد خروج الفجر، رجل خرج الفجر البرادي على الشبابيك حاصلة، لو شاء البرداء يعرف الوقت نقول له أعد. لكن إنسان أكل وهو القائم في ذهنه إما ناسي أو ساهي، أو القائم في ذهنه أن الوقت لم يدخل بعد بأمارة الساعة ما رنت إلى آخره، فهذا نقول له لا شيء عليك وصيامك صحيح. أما من كان بإمكانه أن يعلم فقصر فهذا يعيد، والله تعالى أعلم. وهكذا أقول في جل المسائل على الحد الذي ذكرته لكم من كلام شيخ الإسلام. وأخرجه أيضا الإمام البخاري برقم 4488 في كتاب التفسير، وبوب عليه باب قول الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وأخرجه أيضا في كتاب التفسير برقم 4990، وبوب عليه بباب قول الله تعالى: ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. ثم ذكره برقم 7251 في كتاب أخبار الآحاد، وبوب عليه بقوله: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. ومما يظهر أن تطابقا كبيرا حصل في التبويب بين حديثي ابن عمر هذا والبراء السابق، فأورده في أكثر من موطن مشترك بينهما، إذ أن الألفاظ متقاربة والمعاني متقاربة، والله تعالى أعلم. نأتي إلى حديث أنس، وهو الحديث الأخير، ولم يورده الإمام مسلم إلا من طريق واحد، وهو من انفرادات الإمام مسلم. نعم، في رواية ثالثة. نعم، حديث ابن عمر رواية ثانية لحديث ابن عمر. نعم، قبل أن نأتي لحديث أنس الرواية الثانية، قلنا لكم أن حديث ابن عمر من روايتين. نعم.
قال: حدثني سويد بن سعيد قال: حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: بينما الناس في صلاة الغداء إذ جاءهم رجل بمثل حديث مالك.
المراد بالغداء الفجر كما في السابقة، في الرواية السابقة. كم راوي عن ابن عمر؟ كم راوي عن ابن عمر؟ اثنان. من ومن؟ ابن دينار ونافع. كم راوي عن ابن دينار ونافع؟ كم راوي عن ابن دينار؟ عبد الله بن دينار ونافع. كم راوي؟ لا، في هذا السند، في السند الذي معنا واحد، في السند الذي معنا واحد، وهو موسى بن عقبة صاحب أصح المغازي، أصح مغازي للنبي صلى الله عليه وسلم ألفت مغازي موسى بن عقبة، ومغازي للأسف مفقودة، لم تبقى منها إلا ورقات محفوظة في بعض مكتبات ألمانيا. منتخب ابن قاضي شهبة انتخب مغازي موسى بن عقبة، ويسر الله لي ولله الحمد أن حصلت هذه النسخة ونشرتها. منتخب مغازي موسى بن عقبة لابن قاضي شهبة، وجمع بعض الباحثين المعاصرين روايات موسى بن عقبة في السيرة في المغازي من خلال الكتب، خلال كتب السيرة. ويليتنا نجد مغازي موسى بن عقبة. فهنا الحديث مداره على موسى بن عقبة. تأملوا معي الحديث، قال: عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، وعن عبد الله بن دينار، يعني عن سويد، عن حفص بن ميسرة، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. هذا اختصار، لكن اختصار مفيد مفهوم. قال: وعن ابن دينار، الذي رواه عن ابن دينار أيضا موسى بن عقبة. نأتي لحديث أنس.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهو ركوع في صلاة الفجر، وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة.
هذا الحديث فيه فائدة زائدة. طبعا عفان بن مسلم شيخ الإمام أحمد المعروف وثابت البناني، وفي البخاري برقم 489 بسنده إلى أنس قال: لم يبق أحد ممن صلى القبلتين غيري. فأنس من صلى القبلتين ومات من صلى القبلتين قبله، ادعى له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال والولد. أفادتنا هذه الرواية أن الرجل الذي مر في حديث ابن عمر إذ الحادثة واحدة من بني سلمة، لكن نريد أن نقف على اسمه، نريد أن نقف على اسمه، ما اسم هذا الرجل؟ عين الآن من بني سلمة، لكن ما اسمه؟ كيف نعرف اسمه؟ من الروايات. فلعلنا في الدرس القادم نسمع منكم اسم هذا الرجل. وأفادت هذه الرواية أن التحول عن القبلة كان بعد إتمام ركعة، صلوا الفجر ركعتين كل ركعة لجهة، الأولى إلى بيت المقدس والثانية إلى بيت الله الحرام. نأتي للشرح إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسأل بعض إخواننا ممن هم بيننا من التجار عن بيع أجهزة الخلويات، ممن فيها الأجهزة فيها صورة فيها تصوير، جهاز الذي فيه تصوير قد يكون فيه ميزة يضطر الشاري لها لأن يشتريها لا للتصوير وإنما لغرض آخر مثل هذا الجهاز، فلو حصل الجواب لكن بقي تفصيل. هذا الجهاز ذاكرته واسعة جدا بخلاف الأجهزة الأخرى، فمن يبرمج الأرقام التي تأتي الأجهزة الأخرى يحتاج ل 200 رقم 300 رقم، بينما هذا يتسع إلى أكثر من 3000 رقم. فقد يشتريه رجل مثلي وهو لا يريد التصوير وإنما يريد إيش؟ يريد ميزة أخرى في الجهاز، وقد يشتري للتصوير لكن التصوير ما في محذور، كان يصور إنسان بضائع مثلا، ممكن ممكن. وأنا أجمع مقالات الشيخ الهلالي، وقد نشر الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله العلامة السلفي المغربي الإمام الكبير، نشر في بعض الجرائد العراقية، وكلت بعض إخواننا في العراق أن يصور لي بعض المقالات فبدأ ينسخ ولم يكن خطه جميلا، فقلت عليك بالتصوير، قال لا أستطيع، فأرسل لي تصوير الخلوي، صور لي المقالات الخلوي، فهذا تصوير مشروع ممدوح وليس بمذموم. فالأصل في الأشياء الحل وليست الحرمة، الأصل في الأشياء الحل وليست الحرمة. فإذا قامت قرائن أن فلان سيستخدم بحرام فهذا يمنع لذاته، مثل إنسان جاء لخباز يشتري خبز وبيده قارورة خمر، قل له يريد تعشى، أو معه خمر وخبز وذهب لبائع لحم يريد يأكل شواء اللحم، ماذا على اللحام يقول له؟ عليه أن ينكر، حرام يبيع اللحم سيشرب الخمر، فهذا حرام بعارض. الأصل في الأشياء الحل حتى تقوم قرائن وأمارات أو يكثر الاستخدام بطريقة تكون الحرام هي الأصل، وهذا الشيء لا يستخدم إلا في وجه الحرام، أما إذا استخدم في أكثر من وجه فالأصل الحل، مثل الراديو مثلا، الراديو يستخدم أكثر من وجه فلا حرج في بيعه وشرائه وإصلاحه وهكذا. ولذا أنا أقول أن أصل هذا البيع ما في حرمة إلا إن علمت من قرائن الأحوال أن هذا الاستخدام يكون حراما فيجب عليك الإنكار، وأقل درجات الإنكار في حقك أن تمسك عن البيع. كيف تنكر عليه وتبيعه؟ كيف تنكر عليه شرب الخمر وبيعه خمس أو شيء آخر وهكذا؟ والله تعالى أعلم.